بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه، قال: الضرب الثالث، وهو يتكلم على باب صلاة التطوع، وقد ذكر منها أو ذكر أن هذا الباب على خمسة أضرب: أحدها السنن الراتبة وهي المرتبة على الفرائض، والضرب الثاني الوتر، وقرأنا هذين فيما مضى في درسنا الماضي. وتتمة لما تقدم ذكره، الوتر كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، صلاة الوتر أو صلاة قيام الليل أو التهجد أو غير ذلك من الأسماء، هي أسماء لمسمى واحد، لكن باعتبار أوقاته وباعتبارات أخرى. وتقدم معنا أمس أن الوتر يكون أقله بركعة واحدة، وأكثره بثلاثة، وأكثره بإحدى عشرة ركعة، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومن صلى تسعا أو سبعا أو خمسا أو ثلاثا فإنه فعل المستحب، وكلما زاد الإنسان وقارب إلى الكمال كلما كان أكمل وأفضل وأولى. والوتر كما يقول علماء رحمهم الله تعالى جاءت فيها هيئات في صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لها، فأي هيئة فعلها الإنسان من هيئات الوتر الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سواء صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر بواحدة، ركعتين 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 ثم أوتر بواحدة، أو صلى أربعا ثم تشهد وسلم ثم أربعا ثم تشهد وسلم ثم ثلاثا ثم تشهد وسلم، أو فعل غير ذلك من الأفعال والصفات التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا فعل أي شيء من ذلك فإنه فعل المطلوب. قال رحمه الله تعالى: الضرب الثالث التطوع المطلق. ومعنى التطوع المطلق أي الذي لم يقيد لا بزمان ولا كذلك بمكان ولا بشيء، فهو تطوع مطلق. قال: الضرب الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، أي في التطوع المطلق، والنصف الأخير أفضل من الأول، وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذه مسائل ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله ها هنا في هذا الضرب. الأولى صلاة التطوع أو التطوع المطلق، نحن في صلاة التطوع ومنه التطوع المطلق. ومعنى التطوع المطلق أي أن يصلي صلاة تطوعا مطلقا في أي وقت شاء، في الصباح بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء، في أي وقت أراد أن يتنفل، هذه النوافل تسمى نوافل مطلقة، وتطوعات كذلك مطلقة، إذا فعلها الإنسان جاز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حث على كثرة السجود، كما جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله مرافقته في الجنة، قال عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعت بها درجة. فهذا فيه حث على التطوع وكثرة النوافل المطلقة. الأمر الثاني قوله وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، هذه مسألة أخرى وقد أشير إليها في الدرس الماضي، وهي أي الصلوات أفضل، النهارية أو الليلية؟ فأي من حيث التطوع، هل التطوع في النهار أفضل أم التطوع في الليل أفضل؟ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، وهذا هو الصحيح في المسألة، لأن الأدلة الكثيرة المتكاثرة دلت على هذا المعنى، على الحث على التطوع في الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قال الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقال الله جل وعلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، قال الله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قال الله جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والسنة كذلك دلت على هذا المعنى، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة، وقال بعد المفروضة، وقال بعد الفريضة صلاة الليل. فهذا يدلنا على أن التطوع في الليل أفضل منه في النهار، هذا من حيث التطوع المطلق، قال رحمه الله تعالى والنصف الأخير أفضل من الأول من الليل، أي من الليل. ومعنى هذا أن الإنسان كلما أخر صلاته في الليل كان أفضل، وأفضل ذلك أن يكون في الثلث الآخر من الليل، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الثلث الآخر من الليل أو قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الآخر من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يصبح الصبح وهذا فيه فضيلة واضحة وعظيمة في صلاة آخر الليل قال رحمه الله تعالى وصلاة الليل مثنى مثنى، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل أو قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة فصلاة الليل مثنى مثنى. بعض أهل العلم استفاد من هذا الحديث مفهوما، وهو أن صلاة النهار لا تكون مثنى مثنى. استفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى على أن صلاة النهار لا تكون مثنى مثنى، أي تصلى مثلا أربعا أربعا أو ما شابه ذلك. وبهذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما راوي هذا الحديث، فكان يصلي من النهار أربعا أربعا، كان يصلي من النهار أربعا أربعا. والظاهر والله أعلى وأعلم أن الأمر في النهار واسع، أن الأمر في النهار واسع، أي إن صلى ركعتين ركعتين فحسن، وإن صلى أربعا أربعا فكذلك حسن، والأمر في ذلك واسع. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما ذكر ما يكفر به الإنسان عن أعضائه، ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة ونحوه من حديث أبي ذر، على أن في كل سلام من في جسدنا عليه صدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزئ ذلك كله أن يصلي الإنسان، أو قال أن يصلى ركعتين من الضحى، ركعتين من الضحى. فدل على أن صلاة الضحى وهي صلاة النهارية صلى كذلك ركعتين ركعتين، فمن صلىها ركعتين ركعتين حسن، ومن صلىها أربعا أربعا حسن، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. قال رحمه الله تعالى: وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. تحت هذه الفقرة مسائل: أولها صحة صلاة المتنفر قاعدا مع قدرته على القيام. المسألة الأولى: صحة صلاة المتنفل قاعدا مع قدرته على القيام. يدل على ذلك أحاديث، منها ما جاء في حديث أنس في الصحيحين، وجاء كذلك بنحو من حديث ابن عمر كذلك في الصحيحين، من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يتنفل على راحلته، على راحلته. ومعلوم أن الراحلة يكون الإنسان عليها قاعدا، أن الإنسان يكون على الراحلة قاعدا. وكذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل قائما، فإذا تعب قعد، فإذا تعب قعد، أي صلى قاعدا. وفي بعض الأحيان صلى تسع ركعات ثم صلى ركعتين وهو قاعد، كما الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذه الأدلة وما كان كذلك في معناها مما جاء في الباب يدل على أن التنفل يجوز أن يصلي فيه الإنسان وهو قاعد وإن كان قادرا على القيام، هذا أمر. الأمر الثاني أن من صلى قاعدا وهو قادر على القيام فإن له نصف أجر القائم، أن من صلى وهو قاعد فإن له نصف أجر القائم، لما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، نصف الصلاة. وجاء كذلك بنحوه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم، فله نصف أجر صلاة القائم. هذا مع القدرة، هذا مع القدرة. الأمر الثالث أو المسألة الثالثة أن من صلى قاعدا نافلة لعجزه عن القيام فإنه يكتب له أجر صلاته قائما، يكتب له أجر صلاته قائما. يدل على هذا ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى من كان مريضا أو قال في بعض الروايات أو على سفر كتب له أجر صلاته صحيحا معافى، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي إذا ترك شيئا من الواجبات بسبب المرض فإن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه يكتب له أجر ذلك العمل حال كونه صحيحا وكذلك معافا. المسألة الرابعة أن من صلى الفريضة قاعدا مع القدرة على القيام فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لعمران بن حصين كما في صحيح البخاري وقد كان مريضا وقد كان فيه النواسير وفي بعض الروايات البواسير وكان متعبا جدا، ومع هذا لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما، هذا أمر، قال فإن لم تستطع فصل قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الشاهد أن الواجب في الفرض أن يصليها قائما إن كان مستطيعا، فمن صلاها قاعدا مع الاستطاعة فإن صلاته باطلة لأنه ترك ركنا من أركان الفريضة لغير ما حاجة ولغير ما عذر، لغير ما حاجة ولغير ما عذر. طيب، قال رحمه الله تعالى: الضرب الرابع ما تسن له الجماعة، أي من أنواع التطوعات ما تسن له الجماعة. قال: وهو على ثلاثة، وهو ثلاثة أنواع: أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان، طيب هذا هو الضرب الرابع وهي التطوعات أو صلاة التطوع الذي أو التي يشرع لها التي تشرع لها الجماعة. ذكر أول ما ذكر صلاة التراويح، وصلاة التراويح حكمها من السنن المستحبة، صلاة التراويح من السنن المستحبة التي أصلها كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى بأصحابه في حياته 4 ليال، ف بعد ذلك ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم، ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خلافة أبي بكر ثم عمر، كان الناس يصلون فرادى ويصلون جماعات، يصلون جماعات، هنا جماعة في المسجد، جماعة أخرى وجماعة أخرى، يعني الرجلان والثلاثة والأربعة، كل مجموعة تصلي إما بإمام وبعضهم يصلي ماذا منفردا. فدخل عمر رضي الله عنه وأرضاه يوما المسجد فقال: لو أننا جمعنا الناس على إمام واحد. فجمع الناس، جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه إماما لهم جميعا، فصلى بهم أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، واجتمعوا على ذلك، اجتمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على ذلك الفعل، وصار إجماعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يعلم لهم مخالف، لا يعلم لهم مخالف. فكانت من السنن التي أحياها عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه خرج يوما بعد أن اجتمعوا فلما رآهم قال نعمة البدعة، قال نعمة البدعة هي، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فهذه من السنن التي أحياها عمر، لأن أصلها كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فصلاة التراويح من المستحبات ومن السنن، وتصلى في المسجد، ووقتها كما ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن تكون بعد صلاة العشاء، أن تكون بعد صلاة العشاء، أي وقتها كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى وقتها كوقت صلاة الوتر، يبتدئ من بعد صلاة العشاء وينتهي قبل صلاة الفجر. فكان الناس في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه يصلونه بعد العشاء التراويح، فكان عمر إذا دخل ورآهم على هذه الحالة قال نعمة البدعة هي، والذين ينامون عنها فيصلونها آخر الليل خير، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. لذا رأى من رأى من العلماء أن مسألة التراويح باعتبار وقتها الأفضل يعود إلى أهل المسجد وإلى حاجة الناس ونشاطهم، فإذا كان الناس يجتمعون في أول الليل فيصلى لهم في أول الليل، وإن كانوا لا يجتمع أو إن كانوا ينشطون جميعا ولا يحصل لهم كلفة في آخر الليل فصلاة آخر الليل أفضل، فصلاة آخر الليل أفضل لما تقدم ذكره من فضائل الصلاة في آخر الليل. بقي ما هو الصحيح في عدد ركعات صلاة التراويح؟ ذهب العلماء في ذلك إلى أقوال كثيرة، إلى أقوال كثيرة، فمنهم من رأى أن القول في صلاة التراويح كالقول في غيرها من صلاة الوتر، وأنها 11 ركعة، ومنهم من ذهب إلى 13 ركعة، ومنهم من زاد إلى 19 21 23، ومنهم من زاد إلى 43 ركعة، يعني وصل بعضهم إلى أن ذكر إلى أن الأفضل أن تصلى 43 ركعة. وكثير منهم يستدلون في ذلك بآثار، وأكثر ما يستدل به ما جاء من الآثار في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن الناس جاءت روايات في زمن عمر أن الناس كانوا في زمن عمر يصلون في رواية 11 ركعة، وفي رواية أخرى 13 ركعة، وفي رواية ثالثة 21 ركعة، بل وفي بعضها 23 ركعة، أي كانوا يصلون 20 ركعة ويوترون بماذا؟ بركعة، وفي بعضها 22 ركعة ويوترون بركعة. والزيادة على 11 ركعة، أي 21 وثلاثة وعشرين، من حيث الإسناد لا تصح، من حيث الإسناد لا تصح، فقد بحثها وحققها ونقحها وتكلم عليها بأحسن الكلام إمام العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة صلاة التراويح، وخلص بأن الأحاديث أو الآثار المروية عن عمر بأنها 23 أو 21 أو أكثر من ذلك لا يصح منها شيء، وإنما الثابت كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 11 ركعة، وهو الموافق لحديث عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، وهو في الصحيحين. وما جاء أنهم صلوا 13 ركعة وجاء كذلك بنحو من حديث عائشة وحديث ابن عباس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، فهو محمول كما قال علماء رحمهم الله تعالى على أحد أمرين، أي الركعتين الزائدتين 13 ركعة، إما على الركعتين الخفيفتين التي كان يستفتح بهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر، فإذا ضمت إلى 11 ركعة صارت 13 ركعة. هذا وجه وتوجيه. وتوجيه آخر ذكره بعض أهل العلم أن المقصود بالركعتين زائدتين على 11 ركعة هما ركعتا سنة الفجر، ركعتا سنة الفجر. ومنه يعلم أن وتر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة 11 ركعة، هذا هو الثابت وهو الذي جزمت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي الخبيرة بأحوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بيته وفي كذلك في مسجده، لأن حجرتها كانت داخل، حجرتها كانت مطلة على المسجد، فهي تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان، في رمضان ولا في غير رمضان، مع التنبيه يعني من حيث عدد الركعات السنة أن تصلى 11 ركعة، ومن صلى 13 ركعة فاستفتح بركعتين خفيفتين فكذلك الأمر في ذلك واسع لفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لذلك، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين. هذا من حيث العدد وهو الموافق للسنة. ومن ذهب ورأى برأي بعض أهل العلم أن صلاة الوتر أو التراويح أكثر من ذلك 20 ركعة أو أكثر أو أقل، ويوتر بواحدة، أخذا بما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما صلاة الليل مثنى مثنى، فالأمر في ذلك واسع، فالأمر في ذلك واسع. وتكون هذه من المسائل الاجتهادية، من المسائل الاجتهادية الذي ينبغي للمسلم أن يحرص على تحري الصواب فيها ويتعبد الله تبارك وتعالى بما يراه فيها صوابا، ولا ينكر المجتهد على غيره من المجتهدين، لا ينكر المجتهد على غيره من المجتهدين ما دام أن المسألة محتملة، ما دام أن المسألة محتملة. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.